الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بتبوك خالد بن الوليد رضي الله عنه في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل. وأكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية ولم يسلم، وهذا لا اختلاف بين أهل السير فيه، ومن قال إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهرا، فلا ينبغي أن يذكر في الصحابة. وقد قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كذا قال ابن الأثير. وجزم الحافظ في الإصابة أنه لم يسلم. ودومة هي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على 10 مراحل من المدينة و8 من دمشق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل، وكان رجلا من كندة قد ملكهم، وكان نصرانيا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد رضي الله عنه حتى إذا كان من حصن أكيدر بمنظر العين، وكانت ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح الله ومعه امرأته، فجاءت البقر تحك بقرونها باب قصره. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان. فلما خرجوا تلقتهم خيل خالد رضي الله عنه، فاستأسر أكيدر وقاتل أخوه حسان حتى قتل، وهرب من كان معهما فدخل الحصن. وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح. فعزل خالد رضي الله عنه صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قسم ما بقي بين أصحابه، فصار لكل رجل منهم 5 فرائض. والفريضة هي البعير المأخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع الاستعمال فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. ثم قدم خالد بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية. وأهدى أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة من سندس منسود فيها الذهب، والسندس ما رقى من الديبات، فعجب الناس منها، أي من هذه الجبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. متفق عليه. وفي تبوك توفي عبد الله ذو البجادين المزني رضي الله عنه، والبجاد الكساء الغليظ المخطط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فقلت: القائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وإنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه، حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان قريبا من المدينة شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى، وكان اسمه عبد العزى يومئذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله ذو البجادين. ثم قال له: انزل مني قريبا. فكان يكون من أضيافه صلى الله عليه وسلم، وعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا، وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة، وكان رجلا صيطا أي شديد الصوت عالية، فشكاه عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا تسمع إلى صوت هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن؟ قد منع الناس القراءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، خرج معه ذو البجادين، وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغني لحاء شجرة. فأتاه بذلك، فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده وقال: اللهم إني أحرم دمه على الكفار. فقال عبد الله ذو البجادين: يا رسول الله، ليس هذا أردت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك، والوقص كسر العنق، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد، لا تبالي بأيته كان. فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياما فأخذته الحمى فمات منها رضي الله عنه. كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه ضمير الواجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقة؟ أثرها ربما وجدت طريقا. فقال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال عمه: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون: الليلة ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها؟ لقال: غبار من تراب نعالها ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده، ودعا يقول: اللهم إني أمسنت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. وروى أحمد في المسند بسند حسن لغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أواه. وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن، ويرفع صوته في الدعاء. أقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك 20 يوما كما مر، ولم يلق كيدا من أي عدو، ثم رجع إلى المدينة النبوية منتصرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وقد حدثت أحداث وهم في طريقهم إلى المدينة منها ما وقع لمعاذ ومنه رضي الله عنه. قال معاذ رضي الله عنه: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا أي لوحده ليس معه أحد دنوت منه، قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: أجل يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه فقال صلى الله عليه وسلم: تكف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وفي الطريق إلى المدينة تآمر 12 رجلا من المنافقين، وقيل 14 أو 15، تآمروا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحمته على العقبة. قال النووي: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنه، إنما هذه عقبة على طريق تبوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فعصمه الله منه. فاجتمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحمته على العقبة، ولكن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، والرهط ما دون العشرة، والرواحل جمع راحلة، وهي البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة: قد قد، أي حسبي، وكررها لتأكيد الأمر، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري ما أرادوا؟ قال عمار: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه. وفي رواية البيهقي في الدلائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. وروى مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. وأنزل الله جل وعلا في هذه الحادثة، وهي مؤامرة الاغتيال، أنزل تعالى قوله سبحانه: وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة، لكنهم لم ينالوا ذلك. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى وادي القرى، قال لأصحابه: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. متفق عليه. بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك مدة، استشار أصحابه رضي الله عنهم في مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد منها من ديار الشام، فقال عمر رضي الله عنه: إن كنت أمرت بالسير فسر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرت بالسير لما استشرت. فقال عمر: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة، وليس بالشام أحد من أهل الإسلام، وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك، فلو رجعنا في هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله أمرا. فاستجود النبي صلى الله عليه وسلم رأيه واتبع مشورته بالرجوع إلى المدينة، فعادوا حامدين شاكرين. ونعم ما أشار به الفاروق رضي الله عنه، فإنه ربما يكون من المخاطرة الحرب في بلاد الشام، مع أن الجزيرة لم تكن أسلمت أو استسلمت كلها، وقد تم ذلك بعد تبوك. قدمت ثقيف مسلمة ومذعنة في هذا العام وما بعد، حتى صارت الجزيرة كلها على قلب رجل واحد، وبذلك حصل التهيؤ للجهاد والفتوحات خارج الجزيرة وتبليغ الإسلام للناس كافة. وهذا ما قام به الخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتوالت الفتوحات بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.